التداول في مذهب الشافعية الجديد، وقد سرد الإمام ما يفتى به على المذهب القديم، ومما ذكر صلاة المغرب وقال إن وقتها متسع، له أول وله آخر. ومن المذهب الجديد فمقدار صلاة المغرب مقدار الوضوء والتأذين وأداء 5 ركعات ينتهي وقتها، والأمر ليس كذلك. الأمر أوسع من هذا، الأمر أوسع من هذا على الراجح. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صفوف المغرب. وذكرت لكم حديث زيد بن ثابت لما كان بعض أمراء بن أمية يقتصر على قراءة، لما كان يقتصر على قراءة صار مفصل أنكر عليه. فالقراءة بالطول أن يخرج الإمام عن قراءة القصار المفصل أحيانا، هذه سنة لعل قليلة من الإمام أن يفعل. الزهري من المكثرين، والناظر في كتاب الإمام مسلم الوحدان أو من لم يروي عنه إلا واحد وقد طبع أكثر من مرة، يجد أن جل من انفرد ممن لم يروي عنه إلا واحد الإمام الزهري. الإمام الزهري كان جامعا وكان يغشى مجالسه عدد كبير من طلبة العلم، ولذا جل الأحاديث التي رواها الإمام الزهري رواها جمع كبير وعدد غفير من الرواة المعروفين المغمورين. ومعرفة أصحاب الإمام الزهري وحفظهم وترتيبهم على الطبقات يعين كثيرا على حفظ الأسانيد وعلى وجود الملكة النقدية وعلى فهم كلام الأئمة النقاد في العلل. معرفة الطبقات المكثرين وعلى رأسهم الزهري وغيره أو الزهري وغيره، فمعرفة طبقات تلاميذ الإمام الزهري، والإنسان يعرف المكثرين الطبقة الأولى والثانية والثالثة وهكذا. قد يقول قائل هذا الإسناد وليس الإسناد الذي قبله إنما قبل الذي قبله بينهما تشابه كبير، صحيح؟ صحيح. كان بالإمكان مسلم يدمج بين هذه الأسانيد وليس بإمكانه؟ ماذا يقال؟ هذا حمزة حديثان مختلفان أصلا، لكن انظروا لدقة علمائنا في الحفظ كيف ميزوا بين حديث ابن عباس عن أم الفضل وحديث جبير المطعم، هذه دقة شديدة. ولذا هذا العلم حفظه الله تعالى. نأتي إلى كلام الشارح على وجه فيه عجلة، ولنا وقفة مع ما ذكرناه في الدرس الماضي ونذكرها عندما نقرأ كلام الشارح وهو الإمام النووي رحمه الله. هو الحافظ أو إذا ممكن يقال قال الحافظ. كلام القاضي عياض كالمعتاد، كلام القاضي عياض. وذكرنا القاضي عياض أخذه ممن؟ من المازر. المازر أخذه من أبي علي الجية. المازر ليس من أهل الصلاة الحديثية، إمام أصولي شيخ الإسلام يعتني بأقواله، له شرح على رسالة الشافعي يا ليت لنا نظفر بها، للأسف للآن لم نظفر ولا بشرح ولا بأي شرح من شروح الرسالة للشافعي. مع أن كتاب الرسالة هو أول كتاب ألف في علم أصول الفقه، وهو من أهم الكتب. وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول لما قرأت الرسالة ما كنت أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. وكان بعضهم يقول قرأت الرسالة 500 مرة، وكل مرة أستفيد منها أكثر من التي قبلها، وهكذا. المازري له شرح بديع على الرسالة. شيخ الإسلام يوري المازري أهمية كبيرة في الأصول، عقلية أصولية مالكية قوية وقوية جدا. انتصر شيخ الإسلام كثيرا لآرائه ورد على المشغبين والمعكرين عليه. ليس له صنعة حديثية، ولكن له لفتات في كتابه المعلم بفوائد مسلم عجيبة، لفتات صاحب صنعة، وهي مأخوذة من أبي علي الجيان، كلفتات القرطبي في تفسيره الحديثية. فالقرطبي هاطب ليل في الحديث، ويرد حديث لا خطام لها ولا أزمة، ولكن له في بعض المواطن كلام بديع، كلام إمام يعني يتجلى ويتأنق في الرد. فإن رأيتم صنعة حديثية في تفسير القرطبي فهو كلام ابن عبد البر، نقله في التمهيد. والمازري نقل كلام أبي علي الجياني، وأبو علي الجياني هو كتاب بديع اسمه تقييد المؤمن، نقلت لكم كلامه بالحرف، ونقلت لكم كلام قاضي عياض بالحرف. وتقييد المهمل النقل عن النقل عن النقل، جاءتنا هذه العبارات من قبل الإمام النووي، يعني كلام النووي منقول من قاضي عياض، قاضي عياض منقول من المازري، والمازري منقول من ممن؟ من أبي علي الجياد. طيب نسمع كلام النووي، وسعنا قليلا، نتوسع أكثر، استقر بنا المقام الظاهر على خلاف ما قلناه سابقا، ونلفت نظر إلى منهج لمسلم في صحيحه ودقة بارعة فائقة تدلل على صدق مقولته، التي تحتاج إلى جهد عظيم، بل تحتاج إلى مجلدات كبيرة لشرحها. كان الإمام مسلم يقول ما وضعت في كتابي شيئا إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. كل حديث لو سألنا مسلم ليش ما وضعته في صحيحك له حجة، وكل حديث كل حرف كل كلمة لمسلم وضعها في صحيحه له حجة، فلا يوجد اعتباط ولا يوجد حشو ولا لغو. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله. أنهى كلام مين؟ أنهى كلامه في التاريخ الكبير. الإمام البخاري يقول في 552 عبد الله بن عمرو سمع منه محمد بن عباد بن جعفر يعد في أهل الحجاز، ثم روى هذا الحديث الذي معنا، علقه من طريق أبي عاصم وهو النبيل عن ابن جريج به بالسند بالحديث الطريق الذي معنا. ومما ينبغي أن يلفت النظر إليه أن الإمام البخاري في التاريخ الكبير يستخدم 3 صيغ. الصيغة الأولى يقول سمع فلانا، كما يقول هنا عبد الله بن عمرو سمع منه محمد بن عباد بن جعفر، ويستخدم صيغة عن فلان منقطع، ويستخدم صيغة عن فلان ويسكت. وهذا مؤيد من مؤيدات أن التصريح بالتحديث أو السماع ليس شرطا لأصل الصحة عنده، ولم يصرح بذلك البخاري أبدا، وشهر ذلك من مذهبه، وشهر ذلك القاضي عياض في كتابه الإلماع، ولم يعرف عن قبله أحد قال إن البخاري يشترط في صحيحه لأصل الصحة أن يصرح الراوي بالتحديث ولو مرة ممن روى عنه. ويؤكد ذلك أن الإمام الترمذي تلميذ البخاري سأل شيخه أبا عبد الله البخاري عن 10 أحاديث في جامعه، وصرح البخاري بالتصحيح دون أن يقع تصريح بالسماع. فالتصريح بالسماع يحتاج إلى وقفة، والذي نقله القاضي عياض يحتاج إلى فحص وامتحان. ونحن اليوم في عصر الحاسوب، وبودي لو كنت متقنا للحاسوب فأضحك شرط البخاري في التحديث بالسماع، هل وقع ذلك ولو مرة في الصحيح بين كل راو ومروي عنه؟ وهذا مشروع يحتاج مع وجود الحاسوب والحصر يحتاج إلى قطع وبث، فينبغي أن نستفيد من العلوم التي فيها حصر وما شابه. الآن لما نقرأ كتب المصطلح بيقولون عدد أحاديث البخاري كذا ويقال كذا ويقال كذا، وعدد أحاديث صحيح مسلم كذا ويقال كذا. الآن ما بقي يقال، الآن من الخطأ أن نبقى نقول إيش يقال. عندنا روايات محصورة وينبغي أن يذكر العدد بالضبط، فإذا كان واحد يعد يدويا لعله أخطأ فيقول ونحو ذلك وأقل من ذلك. الآن ما في هذا، الآن ينبغي هذه المسائل أن تحسب، ومسألة السماع ينبغي أن تحسب. وقد أرشدت بعض إخواننا أصحاب الدراسات العليا من أي الدرجات العالمية فأرشدتهم إلى مثل هذه المواضيع، وهي مواضيع ميدانية ودراسة فحصية أظن أن الكلام فيها ما ينبغي أن يبقى مجملا مهملا. إذن نعود نقول ندقق على شيء ونبي على شيء. يقول الإمام مسلم عاقب الرواية الأولى التي رواها من طريقين عن ابن جريج، طريق حجاج بن محمد وطريق عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج، قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب. قال الإمام مسلم عقب الحديث وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع. شو يعني فحذف فركع؟ ما معنى قوله فحذف؟ طيب فحذف قصر. طيب تأتينا بعض الألفاظ. قال وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. نحن في الدرس الماضي تذكرون قلنا من الذي قال ابن العاص؟ من الذي قال ابن العاص؟ قلنا الحجاج ابن محمد، قلنا هارون بن عبد الله ماله بغدادي، وحجاج بن محمد لما نزل بغداد كان قد اختلط، فرجحنا ان هذه الزيادة من تخليط حجاج بن محمد الاعور المصيصي او وهو الاعور المصيصي. ونقلنا عن المزي في ترجمة ابو سلمة بن سفيان انه حمل الجناية التصريح بمن؟ بروح بن عبادة، بروح بن عبادة. بعض اخواننا جزا الله خير ذكر طرق الحديث فصل فيه، ان كان معنا نحب ان نسمع منه لنناقشه فنستفيد منه ويستفيد منا. معنا الاخ اللي قدم الاوراق، الاخ عمر معنا لم يحضر اليوم، تفضل تفضل اسمعنا ماذا كتبت. اخونا عمر رضا الله خير ارسل 3 ورقات فيها تخريج الحديث. كيف نعرف الان الخطأ من من؟ اين نركز؟ كيف نبدأ؟ من اين ننطلق؟ هذا هو العلم، من اين ننطلق؟ اذا اردنا ان نعرف الخطأ في ابن عمرو فمن اين ننطلق؟ الانطلاقة من اين ينبغي ان تكون؟ من حصر الرواة عن ابن جريج. نجمع كل الرواة عن ابن جريج ونسمع، فنسمع ماذا يقول الاخ وكلامه لو رقم نسمع. والبحث الحصري يفيد في اشياء تخص الموضوع اشياء لا تخص الموضوع، فسنركز فيما يخص الموضوع. الموضوع الذي نبحث عنه ايش؟ انه ابن عمرو من الذي قال ابن عمرو؟ احنا قلنا من نقلا عن من؟ نقلا عن من؟ تذكرون عن ابي علي الجياني، لما نقلنا كلام ابي علي الجياني صرح ابو علي الجياني ان الذي اخطأ انما هو من؟ حجاج ابن محمد اخطأ فقال فزاد ابن العاص. هذا الكلام اخونا في بعثه الاوراق تبين ان في وقفة، نسمع كلامه. تفضل.
عن أولا عبد الرزاق بن همام الطبراني أخرجه في المصنف، وعنه أحمد في المسند ومسلم وأبو داود والبخاري في التاريخ وابن عبد المستخرج على مسلم والبغوي في شرح السنة وابن خزيمة في صحيح وابن حجر في التاريخ. وقال عبد الله بن عمرو لم يذكر ابن العرب، وذكر في بعضها ابن عبد القاري.
إذا استفدنا من أن هذا عبد الله بن عمرو وابن عبد القاري، ولذا بوب في التقريب ابن حجر ابن عبد القاري. فابن حجر لما ألف التقريب تعب تعب شديد، وجعل في كتاب الخراصات لما قال عبد الله بن عمرو بن عبد القاري أخذ عن التخريج، فالتخريج مهم، تطويل النفس فيه حلال للمشكلات، وأنتم طلبة علم حديث، فتطويل النفس في التخريج ينبغي أن يكون في مواطن دون مواطن، يكون في المشكلات فقط. أما تطويل النفس في حديث محكوم عليه ولا فائدة منه فليس ذلك بحسن. وقد سمع علي بن المديني أن شابا حدثا يجمع طرق حديث من كذب علي متعمدا فقال لا يفلح، اكتبوا على قفاه لا يفلح. ليس كل شيء يجمع وليس كل شيء يطول فيه وهكذا. نعم، استفدنا دقة الإمام مسلم أنه قال ولم يقل عبد الرزاق بن العاص، يعني مهما نوعت وبحثت وأتيت بطرق لعبد الرزاق لم يقل عبد الرزاق إيش ابن العاص، لم يقبل أبدا. ويا لله ما هي يعني كيف بلغت دقة مسلم، وقد غفلنا عن ذلك في الدرس الماضي. مسلم ما علق الجناية بأحد، لكن أكد تأكيدا شديدا أن عبد الرزاق ما قال، وأنت ابحث. ومسلم لما انتقى هذا الطريق لم يكن غافلا عن جميع الطرق التي سنسمعها، كان رحمه الله تعالى يعرفها. فمن دقته أنه قال أنه جزم أن عبد الرزاق لم يقل، ونبهك على خطأ بطريق فيه كما كان يعبر عنه شيخنا الله يرحمه لما هديته كتاب الخلافيات، قال بطريق ناعم، يعني بيّن لك أنه في خطأ في الرواية دون أن يعني يذكر أحدا أو أن يذكر كلمة قد تنبو في السمع أو ما شابه. نعم. بسم ناشر روايته إذا.
الثالث والرابع عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ومسلم بن خالد بن الزنجي، خرج الشافعي في مسنده ومن طريقه البغوي في شرح السنة. قال الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج به ولم يذكر ابن العرب،
لكن ذكر عبد الله بن عمرو، وهذا يؤكد أن الصواب رواية عبد الله بن عمرو. نعم.
ثالثا معاذ بن معاذ العنبري أخرجه أبي عاصم في الأحاديث والمثاني، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ عن أبيه به عن ابن جريج به ولم يذكر ابن العاص ولا ذكر عبد الله بن المسيب. ثالثا خالد بن الحارث أخرجه النسائي في الصغرى والكبرى، قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن ابن جريج به ولم يذكر عبد الله بن عمرو ولا عبد الله بن المسيب ما ذكر سوى أبي سلمة.
هذه رواية لا تلزمنا في النقطة التي نحن فيها.
تابعا فوزة بن خليفة أخرجه أحمد وابن حبان وابن طالح في وجه الصحابة وابن معين في المعرفة ومعين الزياني في تقييد المهمل وابن حجر في التقدير من طرق عنه به ولم يذكر ابن العاص ولا عبد الله بن المسيب.
لما ذكر الله بن عمرو. نعم.
ثامنا عثمان بن عمر بن ثابت أخرجه الطحاوي في شرح المعاني وابن معين في المعرفة والمستخرج وابن حجر في التقييد من طريقين عنه به ولم يذكر عبد الله بن عمرو ولا عبد الله بن المسيب. تاسعا أبو عاصم بن نبيل أخرجه البخاري في التاريخ في موضعين وأبو داود في السنن والبغوي في شرح السنة وابن طارق في معجم الصحابة من طرق عن أبي عاصم به مثل رواية عبد الرزاق لم يذكر ابن العاص وفي بعض الروايات أسقط ابن المسيب. عاشرا حجاج بن محمد المصيطي
هذه عقدة المسألة، رواية مسلم التي نحن علقنا الجناية أو عصبنا الجناية به، نسمع الآن تعصيب الجناية. نعم.
أخرجه مسلم
والبيهقي وابو عوانه وابن خزيمه وابن حبان واحمد وابن عين في المعرفه وابن المستخرج وابن حجر في التاريخ كلهم من طرق عن حجاج به واختلف عنه. فقال هارون الحمال واحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وابراهيم الهروي ومحمد بن اسحاق الصبراني ومحمد بن فرات كلهم عن حجاج به. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص.
إذن هؤلاء كم؟ خمسة، ستة، ست رواة عن حجاج ذكروا الرواية وصرحوا بإيش؟ صرحوا بأنه ابن العاص. طيب نسمع.
وقال أبو حميد المصلصي وهلال بن العلاء وأبو جعفر المخرمي ومحمد بن إسماعيل بن نزال بن الصارخ كلهم عن حجاج به. فقال عبد الله بن عمرو لم يذكر ابن العاص.
جميل، لكن أين هذه الروايات بالتفصيل؟ من خلال الإجمال السابق، من خلال الإجمال السابق، لكن لا يوجد راوي مشترك بين هؤلاء الأربعة مع من سبق. فمرة قالوا مرة حدث، ومرة قال ابن العاص ومرة أسقط ابن العاص. فهؤلاء أربعة آخرون غير الستة السابقين قالوا عبد الله بن عمرو ولم يذكر ابن العاص. نعم نسمع.
فهل الجمع في زيادة ابن العاص من حجاج؟ فإن الحافظ ذكر أنه اختلط في آخر عمره، وقد نص على أن زيادة ابن العاص وهم كل من ابن خزيمة وأبي علي الزياني وابن حجر في الإطابة في ترجمة عبد الله بن السائب وفي الفتح كتاب الأذان باب الجمع بين السورتين في الركعة وإلحاق المهرة وفي التغليظ. قلت أن هذا من ابن حجاج. نقل النزي وغيره عن ابن سعد وغوث الطبقات أن حجاجا تغير في خدمته الأخيرة إلى بغداد آخر عمره، وهكذا حكى النزي عن صاحب لإبراهيم الحربي. أما حكاية صاحب الحربي فيتأنى فيها بإفهام هذا الصاحب، وبمثل هذه الرواية لا يصدح الاتصال. وأما قول ابن سعد فقد قال الذهبي في السير معلقا عليه: قلت ما هو تغير يضر؟
نعم، ليس كل تغير يضر، لكنه تغير، لكن ليس كل تغير يضر. نعم.
ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد وهو إمام البغداديين قد قال: ما كان أضبطه وأصح حديثه وأشد تعاهده بالحروف ورفع أمره جدا. وقال ابن معين وهو قرين أحمد: كان أثبت أصحاب ابن جريج.
إذن حجاج بن محمد من أثبت أصحاب ابن جريج، وقد روى عنه جمع بإسقاط ابن عمرو وآخرون بإثبات ابن عمرو. نعم.
وقال إبراهيم بن عبد الله السلمي الخشت: حجاج بن محمد نائما أوثق من عبد الرزاق من كهوان.
إذن حجاج بن محمد وهو نائم أوثق من عبد الرزاق وهو يقظان. إذن نسمع.
بل حتى حكاية صاحب الحربي قد قال الحافظ ابن حجر تعليقا عليها في هدي التاريخ: ما ضر الاختلاط، فإن إبراهيم الحربي حكى أن يحيى بن معين منع ابنه أن يدخل عليه بعد اختلاطه أحدا.
طبعا الاختلاط لا يكون هكذا، لما يكثر منع، أما قبل اختلط واختلاطه ما ضره، هذا أرجح الأقوال، لكن لما فحش وأصبح لا يضبط منع الناس أن يدخلوا عليه. نعم.
ومع ذلك فإن من أثبت رواية ابن العاص فيهم بغادلة وغيره، ومن أسقطها فيهم أيضا بغادلة وغيره، فيتعين أن ذلك ليس من كيس الحجاج. يؤيده رواية الحادي عشر روح بن عبادة، أخرجه أحمد في موضعين وابن عين في المعرفة وابن المستخرج وابن حجر في التغليف والبيهقي في السنن كلهم عن روح به. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص.
إذن روح بن عبادة قال ابن العاص كما نصص على ذلك المزي، كما نصص على ذلك المزي. المزي قال روح بن عبادة ايش؟ ابن العاص. نعم.
ورواية أبي معين هي من طريق أبي بكر بن خلاد عن الحارث بن أبي أسامة عن روح به. وقال أبو علي الجهني فرواه الثقيف قال: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد أبو عمر أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا قاسم بن أصبر قال: أخبرنا الحارث به لكنه لم يذكر ابن العاص. ولا شك أن رواية من أثبتها أولى، لأن أحمد بن حنبل وعبد الملك بن عبد الحميد الميموني كلاهما أثبت عن روح ذكر ابن العاص.
نقول أن الحارث علم خطأ روحا وهو شيخه فأسقطه، فهذا ما فيه، ما هي مخالفة، هذه ليست مخالفة، وهذا يصنعه مسلم كما تبين معنا، بل يصنعه البخاري أيضا، فهي ليست مخالفة. فمرة كان يذكر خطأ شيخه، ومرة كان لما ألف مسنده حرره ونقحه فحذف خطأ شيخه، فيعني جعل الكلام أن راوي مقابل رواة ومن مصيب المخطئ، وأن يعني الخلاف إيجاد الخلاف ما يوجد خلاف. فالظاهر أن روحا أيضا كان يقول ابن العاص، حتى في رواية الحارث، لكن الحارث ظهر مرة كان يذكرها مرة يتركها. نسمع.
وعليه فإن عهدة الحجاج المسلطي قد برئت من الوهم في هذه الزيادة لمتابعة روح هالك، وبه يتبين أن الاضطراب في إثباتها وإسقاطها إنما هو من ابن جريج نفسه. ويؤيد هذا أولا أن وكيعا تبراه عنه فأسقط الثلاثة كلهم وأرسله عن محمد بن عباد
المخزومي
عن عبد الله بن
السائب. يعني روى وكيع عن ابن خزيمة عن ابن جريج، والواسطة بين محمد بن عباد وعبد الله بن السائب سقط، الرواة هؤلاء المذكورين أسقطهم جميعا، وهذا من تدليس ابن جريج. نعم.
أخرجه أحمد قال حدثنا وكيع به. ثانيا أن سفيان بن عيينة قد رواه عنه فقال عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب.
هذا نعم.
أخرجه الحميدي ومن طريق ابن طالح المعجم قال الحميدي حدثنا سفيان به. وهكذا أخرجه ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان به، وهو قطع كما في علل ابن أبي حاتم نقلا عن أبيه. فهذا كله يدل على اضطراب ابن جريج في إسناد هذا الحديث وأصل رسالة، وتحديدا لهوية عبد الله بن عمرو بل في ذكره أصلا، وليس هو إن شاء الله مما يضر في صحة الحديث، لكن حجاجا المستطيل ذلك بريء من عقدة الوهم إن شاء الله والله سبحانه وتعالى.
أحسن، جزاك الله خير. إن أردنا أن نبقى على شيء من شك وألا نقطع، فمن الحسن بمكان أن نقول حجاج ابن جريج يشك أو اختلفوا عليه، كما قال مسلم محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه لما ذكر حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، ماذا قال؟ قال محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. فابن العاص الظاهر أنها من تخاليط ابن جريج، الظاهر أنها من تخاليط ابن جريج فيما تبين معنا، أو اختلفوا عليه فيها. وإن كان القول الآن يأتينا كلام لماذا أعرض البخاري عن إخراج هذا الحديث. اسمعوا ماذا يقول حافظ بن حجر. البخاري قال في صحيحه في باب الجمع بين السورتين في الركعة، قال ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع يذكر. مما ينبغي أن يعلم أن تعليقات الإمام البخاري من الخطأ الجسيم الموجود في كثير من الكتب يذكرون أخرجه البخاري، يكون قد علق الحديث، فكثير من العلماء كابن قدامة في المغني وغيره يقولون أخرجه البخاري، الإخراج الإبراز، إبراز السند. فكلمة أخرجه البخاري تعليقا كلمتان متناقضتان، التعليق خلاف الإخراج، فمن الخطأ أن يقال أخرج فلان تعليقا، وإنما يقال إيش؟ يقال ذكره. وأيضا ليس كل ما علقه الإمام البخاري بصيغة التمريض ضعيف عند البخاري، ليس كل ما علقه الإمام البخاري ضعيف عند البخاري. ثم من المقرر في المصطلح أنه ليس كل اضطراب يعل أصل صحة الحديث، ليس كل اضطراب يعل صحة الحديث، فلو وقع الخلاف مثلا في تحديد اسم صحابي فلان او فلان او في تحديد راوي هل هو ابن فلان والاثنان ثقة هذا او هذا او في تحديد من الذي اخطأ في الزيادة هي وهم فهذا لا يعل اصل صحيح الحديث. متى يعل الحديث بالاضطراب؟ لما تختلط علينا الاسانيد ولا نستطيع ان نثق بطريق اخرجه عالم يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى الطرق عندنا مشوشة، مثل واحد يريد يمشي لمدينة من المدن فما يعرف الى اين يصل، من اي طريق التي تسلكه التي تجعله يسلك هذا حتى توصله الى المدينة الفلانية. فاذا الاحاديث اختلطت فما احسننا تمييز طريق التي توصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نعد الحديث بأصل الاختلاط. لكن نحن نعرف الطريق وحصرنا الاضطراب في اسم راوي في اسم صحابي في كذا، فحينئذ لا يعل الحديث بالاضطراب. فمثلا حديث النهي عن صيام يوم السبت الصحابي هل هو عبد الله بن بسر ام اخته صماء، هذا الاضطراب ان الصحابي هذا او هذا لا يعل به اصل صاحب الحديث. عند اهل الصنعة الحديثية والطريقة السابلة المسلوكة فالاضطراب حتى يعل به الحديث هذا لا يعل به اصل الحديث. يقول حافظ بن حجر وحديثه هذا حديث البخاري وصله مسلم من طريق ابن جريج وذكر الطريق وقال وقوله ابن عمرو بن العاص وهم من بعض اصحاب ابن جريج، جعل ايش؟ جعل الوهم من اصحاب ابن جريج. لذا نقول احنا قلنا او اختلف عليه، قال وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه فقال عبد الله بن عمرو القاري وهو الصواب، واختلف في اسناده على ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن ابي مليكة عن عبد الله بن السائب اخرجه ابن ماجه، وقال ابو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن ابي سلمة بن سفيان او سفيان بن ابي سلمة. انظروا الى دقة الامام بن حجر، والحافظ ابن حجر في فتح الباري اجاد وافاد واحسن وسبق غيره في شرحه لانه اقام الشرح على بيان منهج الامام البخاري في صحيحه. قال بعد ذلك وكأن البخاري علقه عنه عن محمد بن عباد عن ابي سلمة، مع ان اسناده قال عن محمد بن عباد عن ابي سلمة ابن سفيان، قال وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر لهذا الاختلاف. اذا البخاري لما وجد اختلافا وشيء من اضطراب قال علقه ولم يبرز اسناده وعلقه على الوجه الصواب، وهذه دقة في البخاري شديدة. قال مع ان اسناده مما تقوم به الحجة. قال النووي قوله ابن العاص غلط عند الحفاظ، فليس هذا عبد الله بن عمرو العاص الصحابي المعروف بل هو تابعي حجازي الى اخره. هذا بالنسبة الى خطأ القول بانه ابن العاص فهو من ابن جريج على الراجح، او اختلف الرواة عنه وقد يتتابع اختلاف اكثر من وهم ويسبق ويقع في الوهم الواحد اكثر من صاحب. والله تعالى أعلم. نسمع تتمة الشرح. نعم.
قال النووي وأما أبو سلمة هذا فهو أبو سلمة بن سفيان ابن عبد الأشهر المخزومي، ذكره الحاكم وهو أحمد في من لا يعرف اسمه.
في من لا يعرف اسمه، أنا في الحقيقة بسبب تشويش مكتبتي عدم ترتيبها ما استطعت أن أقف على كتاب الأسامي والكنى المخطوط. الكتاب المطبوع من الأسامي والكنى للأسف في تطبيع، والكتاب للأسف للآن في حرف الخاء، مع أن أصل المخطوط المحفوظ في المكتبة الظاهرية من كتاب الأسامي والكنى مخطوط كامل، يعني فيه مادة لجميع الحروف. والذي اعتنى واختصر كتاب الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم الإمام الذهبي في كتابه المقتنى في سرد الكنى، ولما ذكر ذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن قال واسمه عبد الله، وهو من رجال وفي التهذيب هو في عبد الله. فالقول بأنه لا يعرف اسمه، لا، اسمه معروف، أبو سلمة هذا عبد الله، أبو سلمة عبد الله، هو نعم هو مشهور بكنيته، ولذا ذكره الإمام الذهبي في كتابه ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان، أما اسمه فهو معروف وهو عبد الله. نعم. حسبك، قال هي بفتح السين سعلة، يعني على وزن سعلة، وهي من السعال، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة. متى أخذته السعلة؟ لما قرأ ذكر موسى وهارون، وهي آية رقم 45، قول الله عز وجل: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. أما ذكر عيسى فكان في آية رقم 50، وهي قول الله عز وجل: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. والمراد أن السعلة التي أخذت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من بكاء، لما كان النبي يقرأ، لما وصل لذكر موسى وعيسى بكى وهو في صلاته، فأخذته سعلة بعد بكائه ثم ركع. وفي رواية ابن ماجه: فأخذته صلى الله عليه وسلم شرقة. فلفظ الشرقة تؤكد أو تعين على أن هذه السعلة التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان من بكاء، بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل. في هذا دلالة على إيش؟ على أنه يجوز للإمام أن يركع الذكر جزء من آية ويركع. فلما ذكر موسى ما تمم الآية، أو عيسى، شك محمد بن عباد أو اختلفوا عليه، فركع قبل أن يتمم الآية. فإذا الإمام أخذته رقة قلب وبكاء عين وهو يقرأ، فله أن يركع قبل أن يتمم الآية، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نتمم بعد أن نسمع المؤذن، نتمم إن شاء الله الشرح. الإمام النووي ينقل مذهب المالكية دائما من قاضي عياض. قاضي عياض لما يقول والمشهور عندنا، فهو على طول يحول الكلام إلى إيش؟ إلى وعند المالكية. يعني مصدر الإمام النووي في نقل مذهب مالك خاصة، إذا نرى دائما عندنا وعند المالكية، عندنا وعند المالكية، ولا يذكر الحنفية إلا قليلا، ولا يذكر المالكية الحنابلة إلا قليلا. لماذا؟ لأن بين يدي شرح مين؟ شرح القاضي عياض. وكما أن النووي يقول عندنا، القاضي عياض يقول عندنا. فالقاضي عياض لما يقول عندنا يريد من؟ المالكية. فماذا يفعل النووي؟ يحول الكلام وعند المالكية. لما يقول وعندنا يحول الكلام عند المالكية. فهذا هو سر الإكثار من ذكر المالكية في شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا أمر. أمر آخر على جلالة فتح الباري، إلا أن ابن حجر رحمه الله ما كان متمكنا من مسلم شرح الإمام النووي، فأحيانا يقول وبعد تعب وكذا وكذا رأيت رواية تصرح فيها بكذا، وهي عند مسلم، فلا يصر عنها عند مسلم. والحافظ ابن حجر تعقب النووي هنا، وتعقبه متعقب، فتصرف في نقل العبارة. اسمعوا ماذا يقول الحافظ ابن حجر متعقبا الإمام النووي، ودققوا في قراءة عبارة النووي الآن، ونرى من المتعقب، النووي أم ابن حجر. يقول ابن حجر في الفتح، قال أي النووي: وفي الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض الصورة، وكرهه مالك. يقول من لي يقول أن ابن حجر يقع النووي وقال أي وقال النووي. وفي الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض الصورة وكرهه مالك انتهى. وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض الصورة مختارا، والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه. ماذا نقل عن مالك الإمام النووي؟ هل قال وكرهه مالك أم فصل؟ نعيد سماع كلام النووي، نسمع كلام النووي. هات يا بانس.
قال وفي هذا الحديث جواز قطع القراءة والقراءة ببعض السورة، وهذا جائز بلا خلاف ولا كراهية فيه إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضا، ولكنه خلاف الأولى. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه والمشهور عنه كراهته.
هو ذكر القطع، والتوجيه الذي ذكره الحافظ ابن حجر ليس بدقيق. والذي أراه صوابا في المسألة أن قراءة صورتين أو صورة في ركعتين ليس خلافا للأولى ولا كراهية فيه، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في ركعتين ولم يذكر ضرورة ولا غيرها. وثبت عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أما الصحابة وقرأ البقرة في ركعتين. وعلق الإمام البخاري عن قتادة قال قال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين، فقال قتادة كل كتاب الله. ففعل أبي بكر أمام وعلى مسمع الصحابة رضي الله عنهم، بل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدلل على عدم كراهية قراءة الصورة الواحدة في ركعتين. لا حرج، وليس هو بخلاف الأولى ولا كراهية فيه. بل لو قيل أن فعله سنة في بعض الأحيين امتثالا للهدي العملي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما كان ذلك بعيدا عن الصواب إن شاء الله، والله الموفق للصواب. نكمل.
قال قوله حدثني الوليد بن سريح هو من كسين وكشربات. قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا أثعت، أي يقرأ بالسورة التي فيها والليل إذا أثعت. قال جمهور أهل اللغة معنى عطس الليل أدبر، كذا نقله صاحب المحكم عن الأكثرين، ونقل الفراء إجماع المفسرين عليه.
لاحظنا أن النووي يكثر من النقل عن ابن سيدة في المحكم، وقد عددت المرات التي نقل فيها عن في شرحه عن ابن سيدة في المحكم، أو صرح بذكر المحكم، فذكر في شرح النووي 12 مرة ذكر المحكم، وذكر الفراء في صحيح في شرحه على الصحيح 30 مرة. وكلام الفراء في معاني القرآن في 342 قال اجتمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر، وكان بعض أصحابنا يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلم، وذكر شاهدا على ذلك وقال في الشاهد وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع، أي لا يصلح أن يكون شاهدا. وقول السابقين اجتمع ثم يذكرون الخلاف يريدون الأغلبية والأكثرية ولا يريدون الإجماع بمعناه الحد أو بمعنى حده عند الأصوليين، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وقال آخرون معناه أقبل.
قال أقبل ابن جبير وقتادة، والأول أصوب أدبر، لأن الله قال بعدها قال والصبح إذا تنفس، فالصبح يقبل والليل يدبر، والله قال عز وجل بعد والليل إذا عسعس قال والصبح إذا تنفس، فإذن الليل أدبر، بس السياق يرجح والليل عسعس أي أدبر. نعم.
قال وقال آخرون هو من الأضلال، يقال إذا أقبل وإذا أدبر.
هذا كلام الزجاج في معنى القرآن. الزجاج كان يقول عسعس من الأضلال، والأضداد جمعها غير واحد من العلماء. نعم.
قال قوله زياد بن علاقة هو بكسر العين، وقصة بمالك بضم القاف وبالباء الموحدة وهو عم زياد. قوله عز وجل والنخل باسقات أي طويلات. قوله تعالى لها طلع نضيد، قال أهل اللغة والمفسرون معناه منقوض متواتر بعضه فوق بعض.
هذا معروف، فعيل على وزن مفعول. عين كحيل أي مكحولة، كف خضيب أي مخضوبة. ففعيل يأتي بمعنى مفعول في كثير من كلام العرب، وعلى هذا شواهد عديدة معروفة في اللغة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن ينشق، فإذا شق إمامه وتفرق فليس هو بعد ذلك المضيد.
هذا كلام ابن خطيبة في تفسير غريب القرآن صفحة 418، قال هذا قبل أن يتفتح، فإذا انشق جف الطلعة وهو الكمامة وهو الوعاء الذي تكون فيه، وتفرق فليس هو بنضيد. نعم.
قال قوله عن أبي النهال عن أبي برزة اسمه أبي النهال سيارة سلامة الرياحي، وأبو برزة أطلب المعضين الأسلامي.
هذا يؤكد منهج مسلم، يضبط الألفاظ، يعرف بأصحاب الكنى، يعرف بالغريب، يذكر ويطيل النفس في الفقه، ويعتني بفقه الشافعية واختياراته في شرحه كما ذكرت لكم أكثر من مرة في الغالب موافقة للدليل. هذا منهج مضطرد للإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وكذا في شرحه على البخاري وإن لم يتمه، وكذا في شرحه على أبي داود وإن لم يطبع، وكذلك ما أتم شرحه على أبي داود. نكتفي بهذا القدر لنكمل إن شاء الله في درسنا القادم، في نقف عند باب جديد. هل من كلمة تقولها لمن تحضر ملابس خاصة بالصلاة تصلي في مكتبها وهي في غير ذلك، يعني لا تلبس اللباس الشرعي؟ لا أذكر هذه الأخت إلا بأن تستحي من الله في كل حين، فكما أنها تستحي من الله لما تقف بين يديه في الصلاة فلتستحي من الله ولتعلم أن الله ينظر إليها في خارج الصلاة، ولتعلم النساء المتبرجات أنهن من أهل النار إن عاملهن الله تعالى بعدله. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات على رؤوسهن كأسنبة البخت، وذكر أقواما بأيديهم أصوات كأذناب الخيل يجلدون بها الشعوب. وفي هذا الحديث إشارة قوية إلى أن الظلم السياسي والفساد الخلقي عملان لوجهة واحدة، فالأمة التي يكثر فيها التبرج ويكثر فيها الشهوات وتكون مستسلمة لشهواتها فإنها لا تقوى على أن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تقوى على أن تقول للظالم إنك ظالم. فهذا داء عظيم، ولهذا الشر والداء العظيم ثبت عند ابن حبان في صحيحه زيادة عما عند مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعنوهن فإنهن ملعونات. فالمرأة المتبرجة يسن للرجل أن يلعنها، ولعنه إياها ليحصن نفسه من شرها، ليستشعر أن هذه امرأة غير مباركة وأنها ملعونة، فحينئذ يبتعد عن شرها وشرها لا يصل إليه. والمرأة التي تتبرج لا تعرف الرجال، فلو أنها تعرف الرجال وكيف الرجال ينظرون إليها وكيف في خلواتهم يتصورونها وهي متبرجة لاستحت وما فعلت. ولله سنة. ويا ليت المتدرجات يصبحن رجالا ساعة أو ساعتين ليعرف الرجال، وحينئذ لن يجدن بديلا عن العباءة الواسعة الفضفاضة جدا وعن غطاء الوجه، ولا أقول عن الجلباب. فالمرأة غافلة لا تعرف الرجال، فالرجال الذين يحسنون أمرها ويدغدغون عواطفها في هذا اللباس والتي تريد أن تفتنهم إنما هم ذئاب، إنما هم ذئاب يريدون عفتها ويريدون أن يخرجوها عن حشمتها وعن أخلاقها وعن دينها وعن أعرافها وتقاليدها، فيبطشوا بها ثم بعد ذلك يتركونها. وكم من ضحية جراء الكلام المعسول. فأنا أدعو هذا الصنف من النساء أن يتعقلن وأن ينظرن وأن يتفكرن في قول الله جل في علاه في أواخر الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وهن إن شاء الله مصليات يدخلن في هذا العموم، فليتذكرن أن الله أمر نبيه أن يقول وقد قال وبلغ، ونشهد الله على أنه بلغ صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف بالحشمة والحياء والخلق والعفة. فالمرأة من الشرف لها والفخر والعز أن يطرق الرجل باب أبيها وأن يطلبها زوجة على شرع الله عز وجل، وليس من الفخر ولا من العز ولا من الخلق أن تسلب من حيائها شيئا فشيئا. قل يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة المتبرجة تؤذى، والله الذي لا إله إلا هو إنها تؤذى. فإن لم تؤذى بالفعال فتؤذى بالمقاف، وإن لم تؤذى في الجلوة فإنها والله تؤذى في الخلوة. هي في بيتها غافلة والرجال يتذكرونها، وتكون حديث الرجال في مفاتنها وعوراتها، والعورة سوءة والعاقل يستر سوءته. ومن وصايا عيسى كما أسند أبو عبيد بن القاسم بن سلام في كتابه مواعظ الخطب قال: كان عيسى عليه السلام يقول: إذا استطعت ألا ترى الأرض عورتك فافعل. وقد سبق معنا تقرير من الإمام النووي: حرمة تكشف من غير حاجة. يعني لو رجل في الخلوة وغلق عليه الباب يظهر عورته ويتكشف حرام، حياء من الله عز وجل، فالله أحق ويستحيى منه. فالعورة لا تكشف إلا عند الحاجة والضرورة، من جماع أو تطبب أو قضاء حاجة، أما من غير حاجة فيحرم شرعا ولو في الخلوة كشف العورة. وبعض النساء يتبرجن ويلبسن ملابس يتقصدن إيذاء المؤمنين، وهؤلاء لعلهم يدخلون في عموم الإيذاء. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعلى المتبرجات وزر من اغتر بهن وأفسدن خلقه ما دام مفسدا إلى يوم الدين. وكذلك على أولياء أمور هؤلاء المتبرجات. يا شيخ حفظك الله، في المسجد أناس يدرسون العقيدة الأشعرية، فما نصيحتك؟ الناس يا إخواني كالأكواب الفارغة، نسبق إليهم بالتي أقوى بالتي أحسن، ونرفق ونجد ونجتهد في التعليم. فالمكان الذي فيه طالب علم سني يتمتع بخلق ورحابة صدر وعلم وتمكن من العلم، لا نخاف على أهل محلته ومسجده ومنطقته، فلنجد ونجتهد في التعلم والتعليم، وننقذ ما من استطعنا إنقاذه ولا ننشغل انشغال كبير في المناقشات. الوقت أنفس وأعظم، إلا في حق من يرجى الخير منه. عندي إنسان وكوب فارغ وكوب يحتاج إلى يعني جد إلى اجتهاد شديد قد يكسر معي، وأحتاج إلى أشرب، أشرب في هذا أم في ذاك؟ نسبق، نسبق للناس. أخ يسأل عن كتاب حاشية الكفاية الطالب الرباني وتنوير المقالة، كلاهما شرح لرسالة ابن أبي زيد، وهي من الكتب المعتمدة عند المالكية. أخ يشكو مما يجري من كتب فيها لا طعن ونبذ ولعن. أنا دائما أنصح إخواني، أنتم طلبة نجاة قبل أن تكون طلبة علم. فلان من الناس عليها أو تحته، فوقه أو تحته، ما لكم وله، شغلوا بدين الله عز وجل، توصلوا. بعض الناس يسد نقصه بأن يعلق الناس بذاته من خلال طعنه بغيره. وإذا الطلبة تفرقوا حول المشايخ أصبحنا شللا، كل لا يحفظ من العلم إلا عيوب الآخرين، من ينقذ العوام ومن يبلغ دين الله وكيف يتقدم في الطلب؟ أنا أدعوكم إخواني أن تحملوا الميزان بأيديكم وأنتم وزنوا. وأنا أرى أن من علق الناس بذاته فلعن وطعن، وأراد من الناس أن يلعنوا ويطعنوا وأن يقلدوه دون علم، هذه خيانة للعلم وخيانة لله ورسوله. لا تنشغلوا بهذه الأمور، هذه الآن من أكبر العوائق، من أكبر العوائق ما يجري من نبذ ولعن وطعن وقيل وقال وما شابه. فهذه الأمور دعوكم منها، تعلموا دين ربكم، ودين ربكم واضح. طالب علم مبتدي، ماذا يضيره فلان كان كذا أو كذا؟ ولو سئل عن بعض آيات قصار التي يحفظها لا يعرف معناها. وللأسف الكبير لا ترى مسجدا إلا وفيه قال وقيل. ولو أنك عددت المساجد في الأردن التي فيها تفسير لكتاب الله لا تجد ولو مسجدا واحدا أو عدد مساجد على اليد الواحدة فيه درس التفسير أو درس صحيح البخاري أو درس صحيح مسلم أو ما شابه. فإياكم أن تنشغلوا بهذه الأمور، احفظوا عقولكم، احفظوا قلوبكم، احفظوا أوقاتكم، املأوها بالخير. متى سمعتم اسأل نفسك ماذا يراد من هذا، ما هي الفائدة التي تعود عليه؟ فإن وجدت فائدة تثبت، لا تتعجل وتيقن. لم تجد فائدة قل هذا الأمر لا يعنيني، هذه المسألة ما بتعنيني، وأنا أنشغل بأشياء كثيرة غير هذه المسألة. ويا ليت الكلام في هذه المسائل يبقى يدور في دائرة من يعنيهم الموضوع ولا يتسع، بحيث هذه المسائل يعرفها القاصي والداني، المصلي وغير المصلي، الصديق والعدو، والقريب والبعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا والله إننا نحبكم في الله ونريد أن تعيدوا لفت النظر في مسألة الزواج بالنسبة للشباب الذي يريد العفة، في أن يتم التعاون بين المقبل على الزواج بأن يتعاون معه أصحاب الدين، حيث تعلمون حفظكم الله أن أوضاع الشباب المستقيم صاحب الدين صعب، والله أسأل أن ينفع بنا. على أي، لو كان الزواج حاجة للشاب فقط لا رجونا أولياء الأمور أن يراعوا حال الشباب، ولكن في الزواج أيضا عفة للنساء البنات. فيا من يأتيك، يا أيها الولي من يأتيك صاحب خلق ودين، إياك أن ترفضه لجنسيته أو لوضعه أو لوظيفته أو لماله، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. نهينا عن الكلفة، ويا ليتنا في نهينا عن الكلفة نفهم هذا الحديث في كل أو في جميع مجالات حياتنا. من الكلفة أن تثقل الكاهل الشاب بتريد الزواج، فهو لا يقدر لا يدفع مثلا 500، فتقول لا أنا لا أزوج إلا بألف، هذا كلفة. فلسفة المهر أن يقول الزوج لولي الأمر، لولي أمر فتاة: يا أبا فلان أنا متكسب أكسب المال بحلال، وهذا مبلغ يبرهن على أنني متكسب، لن أضيع ابنتك. فالمهر ليس ثمنا للمرأة، فهو الذي يحدد المهر. النبي كان يقول لرجل فقير صلى الله عليه وسلم: تمس له خاتمة من حديد، أنت اذهب وتعال بمهر الذي تراه. فالذي يحدد المهر في الشرع الزوج وليس ولي الزوجة، ولي الفتاة. الزوج هو الذي يحدد المهر، هو الذي يقول: يا أبا فلان أنا أريد أن تزوج ابنتك على مهر قدره كذا. ولي الأمر يبحث فقط عن الدين والخلق. اليوم الناس استبدلوا الدين والخلق بالمتأخر، فجعلوا يظنون كل ما زدنا المتأخر حفظنا حق البنت، وصار الزواج لابد من متقدم ومتأخر، ضربة لازم. وهذا أمر بدعي ما أنزل الله به من سلطان. جعل المتأخر، استبدال المتأخر بالدين والخلق، جعل المتأخر بدل الدين والخلق، هذا بدعة ما أنزل الله به من سلطان. يجوز الزواج كله متأخر كله متقدم، بعضه متأخر بعضه متقدم لا حرج، لكن ضربة لازم لابد من متقدم متأخر. قال نحفظ حق البنت، أي بنت تحفظ حقها؟ والله لا يحفظ حق البنت إلا الدين والخلق. إن رأيته صاحب دين ليس بصاحب خلق لا تزوج، وإن رأيته صاحب خلق وليس بصاحب دين لا تزوج. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. أخ يقول: بدأت أطلب العلم قبل بضعة أشهر، وكنت حريصا على الوقت واستغلاله وعدم اللغو، وكنت قد قللت من النوم، أما الآن فأنا أكثر من النوم وأضيع الوقت، وأصابني فتور وضعف الطلب، انصحني بارك الله فيك. أولا أنصحك بأن تكثر وأن تدمن القراءة في تراجم العلماء، وأنا أرشح سير علام النبلاء إمام الذهبي، وهو كالفاكهة بالنسبة لطالب العلم، وهذا مما يثير الهمة ويشد العزيمة. وأنصحك أن تكون في بيئة فيها طلب، فيها مذاكرة، فكما أن الطالب يحتاج للأستاذ، فالطلبة يحتاجون إلى بعضهم بعضا في المذاكرة. وأنصحك أن لا تنسى الدعاء، وأن تتفقد ذنوبك وقصورك، فقد يعاقب الإنسان بانقطاع عن الطلب بسبب ذنوب يرتكبها، أو عدم إخلاص في حضور الدروس والطلب. وأنصحك أن تتفقد عباداتك، تلاوة القرآن والجماعة، فقد رحل الإمام أحمد مع مجموعة من طلبة علم الحديث، وكانوا ينامون الفجر، وكان الإمام أحمد قواما لليل، فكان يقول رحمه الله: عجبا، طالب علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم الليل، وهو على السفر بعد وليس في حضر. فالطاعة كما كان يقول عامر بن علقمة، كان يقول: إن للطاعة أخوات وإن للمعصية أخوات، وإني لا أفعل الحسنة طمعا بأختها التي هي أكبر منها، وإني لا أترك المعصية خوفا من أختها التي هي أكبر منها. فنخشى أن تكون هذه المعاصي وهذه الغفلة قد توالت على القلب. طالب العلم عليه أن يتفقد المأمور في حقه، ففعل المأمور أعظم من فعل المحذور، ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحذور. يتفقد بره لأبويه، بره لأقاربه، صلة الرحم، حق الجيران وما شابه. نرجو ذكر صحة حديث علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هذا قول عمر أخرجه القراب في فضائل الرمي ولم يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. امرأة توفيت لها أبوان على قيد الحياة، هل يحق لأولادها ميراث الأبوين شيئا بعد وفاة أحد الأبوين وهو والدها؟ الأحفاد يرثون جدهم وصية واجبة، هذا مذهب الحنفية، وبه يفتي أبو بكر الصديق كما أخرج سعيد بن منصور في سننه، ويسمونها واجبة بمعنى أن الجد أوصى أو لم يوصي فإنهم يعطون الحفيد نصيب الأب، ويسمونها وصية لأن الأحفاد ليس لهم إلا الثلث، فلو أن رجلا مات وله ولدان فقط ومات ولد في حياته وله أولاد، فإن أولاد الأولاد يأخذون الثلث، والولد من الصلب الحي الباقي يأخذ الثلثين، فأولاد الأولاد ومن هم في الطبقة الأولى من الأولاد ليس غيرهم. لو يوجد ولد فهذا لا يرث، وإنما الطبقة الأولى من الذكور والإناث يأخذون نصيب أبيهم أولاد الأولاد أو أولاد البنات شريطة أن لا يزيد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث فحينئذ يردون إلى الثلث، أما إذا كان نصيب أبيهم أقل من الثلث تحصل حاصل يأخذون نصيب أبيهم. كان يموت إنسان ويترك ثلاثة أولاد واحد منهم ميت فيأخذون نصيب أبيه، أو يترك ولدين وأربع بنات أو ما شابه. عفوا، البنت أولادها يرثون كذلك، قلنا أولاد الطبقة الأولى من الذكور والإناث. أخ يقول يا شيخ لما لا تشرح لنا الرسالة في دروس علمية؟ الرسالة كتاب عظيم، وعبارات الإمام الشافعي عبارات، يعني الكتاب يحتاج إلى مذاكرة أكثر منه إلى شرح. أخ يسأل عن زيادة الأبصار، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. لا أعرف أن زيادة الأبصار محفوظة، والأمر يحتاج إلى مراجعة. والذي يحفظ يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أخ يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكونن أحدكم جابيا ولا يكونن عريفا ولا شرطيا؟ هذا الحديث معقول المعنى، فإذا كان آخر الزمان كثر الظلم وكثرة الخيانة، فإذا كثرت الخيانة فلا يكون أحدكم جابيا، يجب الأموال حتى يجب الأموال من الناس حتى لا يتهم بالخيانة، ولا يكون عريفا على قوم، ولا شرطيا لاشتهار الظلم. أما إذا هنالك قيود تعرف المسائل ويعرف الإنسان الأمين من غيره فلا حرج أن يكون إنسان جابي ماء أو جابي كهرباء أو محاسب في مكان، فلا حرج في ذلك. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم علق آخر الزمان ألا يكون أحدنا جابيا ولا شرطيا ولا عريفا من باب كثرة الخيانة والظلم، والله تعالى أعلم. هل مجرد سماع القرآن للمشرك الذي يفقه اللغة العربية حج عليه بين يدي الله؟ من الحجج، من أقوى حجج القرآن، ولكن الآيات التي يسمعها وكيفية فهمه لها فلا بد من التعرض لعين الشبهة التي عنده وأن ترتفع هذه الشبهة. أنا شاب ملتزم وملتحي وأعمل في شركة خاصة، وددت أن أعمل في شركة أخرى بعد أن استقلت من الشركة الأولى، ذهبت بالثانية لتحسين الحال، طلب مني المدير أن أهذب لحيتي ولا أعرف ماذا قصده. إذا كان ما بعد القبضة فلك أن تأخذ وما دونها فليس ذلك، والله تعالى أعلم. هل هذه العبارة صحيحة؟ ليس كل ما علقه البخاري بصيغة التمريض ضعيف. نعم هذا هو الصحيح، وهذا الذي انفصل مع ابن حجر في تحرير بديع في نكته على ابن الصلاح، نبه ابن حجر فهو أعلم الناس صحيح البخاري أن ليس كل ما علقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض ضعيف، ومن مظنة الضعف التمريض. ماذا أقول لمن يشير بالسبابة في كل جلوس في الصلاة؟ نقول أن لفظة الإشارة بين السجدتين لفظة شاذة انفرد بها عبد الرزاق بن همام الصنعاني في بحث جيد موجود في تمام المنة. أصاب إنسان غضب شديد وبعد أن هدأ لا يعرف هل أقسم أم لم يقسم، لا شيء عليه، لا شيء عليه. وكذا من غلب على ظنه شيء فأقسم عليه ثم تبين له على أنه على خلاف، كان واحد يقول والله فلان في مصر وهو يعتقد هذا، ثم تبين بعد أن حلف أنه ليس في مصر، لا شيء عليه، هو حلف على غلبة ظنه. فكما كان ابن عمر يحلف أن ابن صياد هو الدجال، وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفر عن يمينه. ما حكم جلسة الرجل وهو متكئ على يديه؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود رجلا أو شابا متكئا على يده اليسرى فنهاه على إلة يده اليسرى. وسمعت شيخنا يقول في فهمي أن هذه الجلسة أن يمد الرجل يده خلفه على الإلة اليسرى ورد النهي في هذه الجلسة عند أبي داود بإسناد صحيح. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يقول واليدين عندي فهما واستنباطا كاليد الواحدة. يعيب بعض المشايخ على مشايخ يتهمونهم أنهم قصاصون، فهل سرد القصص عيب في الشريعة؟ لا ليس عيبا، ومسألة القصص تحتاج إلى تدقيق، فأول من قص تميم. ولكن عمر أبى أن يعلق الناس بالقصص وأذن له يوم في الأسبوع، ولما كثر على القصاص ذكر الأكاذيب وذكر ما يعجب ويطرب لا ذكر ما صح وثبت، عيب على من يفعل ذلك بأنه قصاص. أما إن قص الرجل والتزم الصواب في قصصه فلا حرج. حتى كان يقول بعض التابعين قال أبو هريرة في قصصه، فالقصص ليس عيبا لذاته. هل الشذوذ في الحديث موجب لرد الحديث؟ لا يلزم رد أصل الحديث، لكن ذكر السخاوي في فتح المغيث أن الشاذ ضعفه شديد، فلا يصلح الشاذ أن يتقوى. حديث الشاذ ضعفه شديد. لا نطيل، نبقي مجالا للإجابة على الأسئلة إن شاء الله في درس غد بعد الفجر في مسجد الإمام الألباني، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.